الخميس في 29 من شباط عام 2004 حطت طائرة تحمل الأسرى اللبنانيين على مدرج مطار بيروت الدولي. 4 سنوات من المفاوضات غير المباشرة آتت أكلها.
يا شعبي كالشمس كواكب، حي لقياهم بالطيب عرسا ومواكب، فرسانك عادوا يا شعبي.
تم تبادل الأسرى، واستطاع حزب الله تحرير أكثر من 400 أسير لبناني وعربي من السجون الإسرائيلية. كان هذا انتصاراً كبيراً لحزب الله. كانت كل شبكات التلفزة في المنطقة تغطي هذا الاحتفال الكبير لحظة بلحظة. في ذلك الاحتفال لفت الأنظار كرسي خال لأسير لبناني وحيد لم يفرج عنه. كان الأسير اللبناني الوحيد الذي لم يقبل الإسرائيليون الإفراج عنه بأي ثمن.
هم حمقى لأنهم احتفظوا بالأخسامة والقنطار. هلأ شهر 2-3 شو بيصير ببين. كان يجب أن يطلق سراحه الآن وأن يكون على هذه الكرسي. هذه الحقيقة. الآن يعيدون نفس الخطأ. ما أريد أن أقوله، كان يجب على العدو أن يطلق سمير القنطار الآن، ولأنه لم يفعل أنا أؤكد لكم أنه سوف يندم في المستقبل.
الندم في المستقبل كان له معنى واحد: عملية أسر جديدة ضد إسرائيل، مهمة صعبة ومعقدة طلبها الأمين العام من مقاتليه. لكن لم تكن هذه المرة في الخفاء، وإنما أمام عدسات محطات تلفزيونية مختلفة. إنها المهمة التي أوكل التخطيط لها وتنفيذها إلى معاونه الجهادي، الرجل الذي لم تعرفه سوى قلة قليلة، هو السر الذي حمل اسم الحاج رضوان. ولد عام 1962 في منطقة الشياح في بيروت. كان والده يملك مطعما صغيرا، وكانت أمه امرأة متدينة تقيم حلقات دروس في الأحكام الدينية لنساء المنطقة. كان عماد الابن الأول في عائلته الصغيرة، ترعرع في تلك المنطقة وارتاد مدرستها. كان عمره 13 سنة حين تغير نمط حياته العادية دفعة واحدة. عام 1975 بدأت الحرب الأهلية بين أحزاب اليسار واليمين في لبنان، حيث قسمت نارها بيروت إلى قسمين. كثيرون من سكان مناطق التماس تركوا بيوتهم ولجأوا إلى القرى، ما اضطر عماد إلى مرافقة عائلته التي لجأت إلى قرية والده الجنوبية. فكانت هذه الهجرة المفروضة سبباً في توطيد علاقته بالمجموعات الفلسطينية. خضع لتدريبات عسكرية أولية في المخيمات الفلسطينية، وانتسب رسمياً إلى منظمة فتح. وعند العودة إلى بيروت ترقى سريعاً في السلم التنظيمي في المنطقة نظراً لذكائه وشجاعته، حتى أصبح عضواً في فرقة 17، الفرقة الأمنية التابعة لفتح، والتي أوكلت إليها مهمة حماية قادة المنظمة ومواجهة نشاط الموساد. عند انتصار الثورة الإسلامية تعرف إلى الإمام الخميني. تأثر مثل الكثير من الشباب المسلم بالإمام الخميني، المرجع الذي استطاع هزم الشاه بأبسط الإمكانات، وكان يؤمن بتحرير فلسطين، وكان الإسلام أساسا لحكومته. في 6 حزيران يونيو عام 1982، عندما أصدر شارون الأمر باجتياح لبنان، سافر عماد إلى إيران، وكان آنذاك يشغل مسؤولية حماية السيد محمد حسين فضل الله، وقد ذهب إلى طهران للمشاركة في مؤتمر المستضعفين. لكنه تفرد بحلم شخصي، وهو لقاء الإمام الخميني. وهذا الحلم كان يراود الكثير من الشباب اللبناني المسلم في تلك الأيام، لكن خبر الاجتياح الإسرائيلي للبنان أجبر الوفد اللبناني على الانسحاب من المؤتمر والعودة سريعاً إلى لبنان. بعد لقائه بالإمام عاد هو أيضاً إلى لبنان مع أعضاء الوفد، وعند وصولهم كانت بيروت الشرقية قد احتلت ووقع بعض أحيائها تحت حصار الجيش الإسرائيلي. تمكن مع مجموعة من رفاقه من تدمير دبابة وناقلة جند إسرائيليتين في أول هجوم، وكان هذا الهجوم سبباً لفتح ملف له لدى الجيش اللبناني بتهمة مقاومة إسرائيل يحمل اسمه الحقيقي. كان ملفاً يحمل اسم عماد فايز مغني. أصبح لبنان لبنان آخر بعد الاحتلال، أخرج المقاتلون الفلسطينيون وأنشئت سلطة تتناغم مع إسرائيل. فكانت مجزرة صبرا وشتيلة التي أثرت في جرأة المقاومة عند الناس، وبدأت حقبة من اليأس المطلق والخوف. لكن في خريف ذلك العام حدثت واقعة كبيرة في الجنوب. في صباح يوم ماطر اقتحمت سيارة من نوع بيجو 504 بيضاء اللون مقر الحاكم العسكري في مدينة صور. دوى انفجار ضخم، وبعد ثوان قليلة انهار مبنى مقر الحاكم العسكري فوق رؤوس العسكريين الإسرائيليين في يوم واحد وبهجوم واحد، حيث قتل أكثر من 100 ضابط وجندي إسرائيلي، وسجلت أكبر عملية في تاريخ المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. بعد هذه العملية بدأ عماد حياته المخفية، حيث كان أحد المخططين الأساسيين لها. أمضت القوات المتعددة الجنسيات أياماً صعبة في لبنان أثناء الثمانينيات، وكان اسم عماد مغني على كل شفة ولسان لكونه المسبب الرئيسي لتلك الأيام الصعبة بالنسبة إلى هذه القوات. في تلك السنوات كان له فريقه ومجموعته الخاصة، لكنه سعى بكل جهده إلى تأسيس وبناء حزب الله وتقويته، واستمر في مقاومة إسرائيل بواسطة تنظيمه وبالطريقة التي كان يراها مناسبة من أجل حرية أكبر في العمل. كانت أجهزة أمن تابعة لدول مختلفة تلاحقه بهدف أسره أو اغتياله، وهو الشبح الذي كان يستسهل العبور بين البلدان المختلفة، لكنهم لم يستطيعوا يوماً تحديد مكانه، وكان حين ذاك قد نذر حياته لمقاومة إسرائيل. مع تسلم السيد حسن نصر الله الأمانة العامة لحزب الله، تسلم عماد مسؤولية الأمن في الحزب ووضع كل تجربته في خدمة حزب الله لتكون له فيما بعد اليد الطولة في الحرب الأمنية ضد إسرائيل. برز هذا التفوق الأمني في اغتيال قادة إسرائيليين وقادة من جيش لحد. لكن حدثاً مهماً وقع عام 1997 عندما استطاع فك شفرة الطائرات المسيرة الإسرائيلية وأفشل عملية وحدة القوات الخاصة شيات 13 في الجيش الإسرائيلي في كمين أنصاري، حيث منيت هذه الوحدة بالهزيمة للمرة الأولى في تاريخ الجيش الإسرائيلي في بلدة أنصاري الجنوبية. بعد عام على عملية أنصاري أصبح الحاج عماد المعاون الجهادي للسيد حسن نصر الله، واختار لنفسه اسم الحاج رضوان. وإضافة إلى احتفاظه بمسؤوليته الأمنية السابقة أخذ على عاتقه مسؤولية القيادة العسكرية في حزب الله. لم يمر وقت طويل حتى كثرت العمليات ضد إسرائيل وأصبحت أكثر توجيهاً. لقد وضع تجربة سنوات من العمل الأمني ضد إسرائيل في خدمة العمليات العسكرية. كان قائداً يعتمد على كامل القدرات المادية والإمكانات الميدانية، لكنه لم يعطيها الأصالة يوماً.
الإمكانات أصل، البرامج أصل، التكتيك أصل، صياغة الأهداف أصل، وضع السياسات أصل، وضع الأساليب والطرائق للعمل أصل، لكن الأصل الرئيسي هو الروحية. الروح.
بعد عامين غادرت إسرائيل أرض لبنان، وكانت هذه المرة الأولى في تاريخها التي تجبر فيها على الانسحاب من مناطق احتلتها تحت وطأة عمليات المقاومة. وفي هذه المرة أيضاً يسجل اسم الحاج رضوان إلى جانب هذا الانسحاب الإسرائيلي التاريخي. لكن القصة لم تنتهي هنا، فقد بقي عدد من الأسرى اللبنانيين داخل السجون الإسرائيلية، ولم يكن حزب الله في وارد التخلي عنهم. كان أسر جنود إسرائيليين يبدو أمراً صعباً، لا بل مستحيلاً، لكنه كان يشكل السبيل الوحيد لتحرير هؤلاء الأسرى. فقام الحاج رضوان بقيادة هذه العملية المستحيلة في مزارع شبعة. بعد تنفيذ هذه العملية تسارعت مفاوضات التبادل لتحرير الأسرى اللبنانيين. الخميس في 29 من كانون الثاني يناير عام 2004 أثمرت المفاوضات غير المباشرة بين حزب الله وإسرائيل مبادلة 439 أسيراً و39 شهيداً مقابل عميد في الموساد ورفات ثلاثة جنود إسرائيليين. بقي أسير لبناني واحد في السجون الإسرائيلية. على إثر ذلك أطلق الأمين العام لحزب الله وعدا بتنفيذ عملية أسر أخرى خلال احتفال تحرير الأسرى، وكان واضحا أنه يستند إلى قدرة وتجربة قائد نذر كل عمره لمقاومة إسرائيل. كان على الحاج رضوان تنفيذ عملية الأسر فيما كانت إسرائيل ترفع درجة الجاهزية لدى قواتها إلى الحد الأقصى. قام باختيار مجموعة من نخبة النخبة في حزب الله أخضعها لتدريبات شاقة ودقيقة. كان يحضر شخصياً خلال التدريبات وحريص على عدم وجود أي خلل قد يفشل العملية.
حدا بس يرمي عليها، وطبعاً ما لي وحدة مش مادة، يعني إذا اثنان نزلوا رمي بس بال وماشيين معه على السيارة لأنه حتمشي، أنا مش حتوقف.
صباح 12 من تموز يوليو عام 2006 استطاع مقاتلو حزب الله العبور عبر العوارض الحدودية وقاموا بأسر جنديين إسرائيليين.
كل أسوى الموجودين عنا لن يعودوا إلى الديار إلا بوسيلة واحدة، تفاوض غير المباشر والتبادل.
في موقف غير مسبوق قام رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك بإعطاء الأمر بالهجوم على لبنان. قصفت المقاتلات الإسرائيلية المدن والبلدات اللبنانية من الجنوب حتى الشمال في سياق عملية شاملة. بعدها استهدف الإسرائيليون منصات إطلاق صواريخ حزب الله مستندين بذلك إلى معلومات جواسيسهم من دون أن يعلموا أنهم هذه المرة أيضاً وقعوا في فخ نصبه لهم أيضاً الحاج رضوان. فخلال السنوات الماضية أعطى الحاج رضوان معلومات خاطئة عن أهداف وهمية على أنها منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله، وكان بذلك قد حول الجهد المعلوماتي الإسرائيلي باتجاه هذه الأهداف الوهمية، حيث قام قائد الجيش الإسرائيلي شخصياً بإعلام رئيس الوزراء بخبر تدميرها وهنأه على انتصاره في الحرب. ولكن مباشرة وفي اليوم التالي أطلق أكثر من 100 صاروخ باتجاه المدن الإسرائيلية. بعد ذلك شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات من دون أهداف على مدى عدة أسابيع في سبيل تدمير منصات إطلاق الصواريخ، وكانت صواريخ حزب الله في الوقت ذاته تستهدف حيفا وما بعد حيفا. كل ذلك أدى إلى تغيير في التكتيك لدى قادة الجيش الإسرائيلي، حيث زجوا بدبابات المركافة في الميدان وبدأ الهجوم البري. لكن الحاج رضوان وبقية القادة العسكريين كانوا قد استعدوا لكل الاحتمالات، فقام مقاتلو حزب الله بالتصدي لهم مستخدمين صواريخ الكورنيت والعبوات المزروعة على جوانب الطرقات. وفي النتيجة وبعد 33 يوماً خضع الإسرائيليون لقرار وقف إطلاق النار من دون استرجاع أسراهم وحتى من دون القضاء على القوة الصاروخية لحزب الله، وبذلك تكون إسرائيل قد خاضت أطول حروبها وأنهتها بالهزيمة. بعد عامين على حرب 33 يوماً أجبر الإسرائيليون على إطلاق سراح سمير القنطار وبقية الأسرى. لم يكن الحاج رضوان وقتها حاضراً، لكنه كان قد خطط لعملية الأسر على نحو لا يسمح للإسرائيليين بمعرفة مصير جنودهم حتى بعد رحيله. في 16 من تموز يوليو عام 2008 أجريت عملية التبادل وزينت باسم الشهيد الحاج رضوان، الرجل الذي حفر اسمه في التاريخ، إلى جانب أكبر هزائم إسرائيل.
مثل ما حكينا سنة 2000 ولا ثمن الهزائم وجاء ثمن الانتصارات.